بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب والمشركين وحده، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صفيه وخليله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، أيها الجمع الكريم، أحييكم جميعاً بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته سبحانه ومرضاته. وإنا نحمد الله عز وجل ونثني عليه بما هو أهله، فقد أنعم علينا بنعم عظيمة وآلاء جسيمة، ومنها الاجتماع في مجالس العلم ومجالس الذكر، ولكم فيها منافع دلت الأدلة على كثير منها تجتمع في خمس منافع. فأولها أنها تتنزل عليكم السكينة، وهذه السكينة بادية فيكم وعليكم. ثانيها أنها تغشاكم الرحمة، أي تعمكم، دانيكم وطارفكم، أولكم وآخركم. ثالثها أنها تحفكم ملائكة الله السيارة في أرضه، فإن الله له ملائكة تدوج عسوس لا تبحث عن الأراضي الخصبة والمياه والقصور والأسواق، إنما تبحث عن هذه المجالس، فإذا رأتها نادى بعضها بعضا طربا وفرحا بهذه المجالس أن هلموا إلى مجالس الذكر فارتعوا. وأهل الحلال إذا رأى خدا طيبة حجبها عن الناس، ويكره أن يأتي فيرعى فيها غيره لما في النفوس مما جبلت عليه من الطمع وما كدر عليها من الحسد ومن الظن بالدنيا. الخصيصة الرابعة في قوله صلى الله عليه وسلم: وذكرهم الله جل وعلا في من عنده. نعم، المتجالسون في مجالس العلم يذكرهم الله جل وعلا ذكر مدح وثناء وذكر إشادة في ملئه الأعلى مشيدا بهم: هؤلاء عبادي جلسوا في ولأجلي. فكم يأتيهم من الخيرات والفضائل والله عز وجل يذكرهم ويشيد بهم في ملئه الأعلى. الخصيصة الخامسة، وهي فضيلة خامسة، أن الله جل وعلا يقول لهم: قوموا في ختام مجلسكم فانصرفوا مغفورا لكم. لو لم يأتي فيها إلا واحدة منها لكفانا فضلا وشرفا وحرصا وحفاوة بهذه المجالس. في هذه الجلسة أيها الإخوة التعرض لبعض أحكام وحكم الشتاء، والشتاء هو البرد، وأنتم الآن في وسطه وصنقره، فإن الشبط وهما شباطان سباط الأول وهي النعائم، وقد قالوا بردها يوقظ كل نائم. والثانية البلدة، وبرد الشباط يطال الطويلين، وهي الناقة والآدمي. في هذا البرد عبرة، وفي هذا البرد رخصة، وهذا يدل على رحمة الله بعباده وعلى إحسانه إليهم، وهو القائل جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهو القائل ممتنا سبحانه: ما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. الآية من آخر الحج، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عنه: إنما بعثت بالحنيفية السمحة. حنيفية دين توحيد، وسمحة لا كلفة ولا مشقة ولا عزرة ولا تعزير فيها. ولهذا من قواعد الشريعة الكبار أن الأمر في هذه الشريعة إذا ضاق اتسع، وإذا اتسع ضاق. وهذه القاعدة متفرعة من قاعدة كبرى من القواعد الخمس، أن المشقة تجلب التيسير. وفي هذا يقول الناظم في نظمه للقواعد الفقهية، وهو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، قال: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. وهذا اليسر ظاهر في أحكام وتكاليف الشريعة، ظاهر عند وجود المشقة، أن الله جل وعلا يرفع عن أمته الحرج، كما ننوه إلى بعض ذلك. ولا أستطيع في هذه الجلسة أن نلم بكل ذلك. أما من الحكم فإن الشتاء لك عبرة أيها المؤمن، ولك غنيمة، فما العبرة فيه وما الغنيمة؟ فأما العبرة فتعتبر ببرد الشتاء وبرد ريحه وزمهريره لتتقي نار جهنم. قال الله جل وعلا في وصف الجنة، نسأل الله في أسمائه الحسنى وصفاته العلى ووجهه الكريم فردوسه الأعلى منها، قال ممتنا على أهلها: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. لا يرون شمسا فتحرقهم وتؤذيهم بحرها، ولا زمهريرا وهي الريح الباردة الصرفة الصلفة فتؤذيهم ببرودها. وإذا هبت عليكم في الشتاء، ولا سيما في الشبط وأول العقارب، الريح النسرية الباردة، أوجدتم لها ومنها تعبا وأثرا. في منة الله على أهل الجنة في نعيمهم الدائم أنهم لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى الله جل وعلا ما تجده من شدة حرها وما تجده من شدة بردها، فأذن الله لجهنم بنفسين: نفس في الصيف وهو ما تجدونه من شدة الحر فإنه من فيح جهنم فأبردوا فيه بالصلاة. أي صلاة يا ترى؟ يا أخوي أي صلاة؟ ترى يا أخواني بكثر الأسئلة حتى الغافل ينتبه والمسرح يعطينا قلبه. ها يا ولدي، صلاة الظهر. لما؟ حتى يكون للجدر في يسير فيه الناس ذاهبين وآيبين لأداء الصلاة، رحمة من الله بكم أيها المصلون في المساجد. وما تجدونه من شدة البرد، وهي الريح الباردة النسرية، يذكرها أهل الأجواء أنها من سيبيريا وتأتيكم من شمال شرق. هذه الريح الباردة التي يوجس لها الناس ويبكي منها الحصني ويتضرر منها الطويلان، هذه عذاب، وهي في جهنم نفس لها، نفسها في الشتاء في هذا الزمهرير. فيا لله، كيف جمع الله في عذابه في نار جهنم بين هذين الضدين، شدة حر مع شدة برد؟ أتدرون لما؟ لأن الله جل وعلا على كل شيء قدير، وكل أمر عليه فهو يسير. هذه التذكرة ووجهها يا رعاكم الله أن برد الدنيا تتقونه بالمدفئات والأطعمة الدسمة والملابس وعدم التعرض للهواء في بيوتكم وأكنتكم، وكذا حر الدنيا يتقى بالملطفات والأشربة والتخفف من الملابس والظل، أما بردا عظيما وحرا شديدا لن يقي منه ذلك، إنما يقيكم منه إيمان صادق وعمل صالح يكون للإنسان وقاء من عذاب الله في شدة حره وشدة برده. وأما المنفعة والغنيمة فلك أيها المؤمن الموفق في هذا الشتاء، كما جاء في غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد وبعض أهل السنن والطبراني وغيرهما، قال صلى الله عليه وسلم: الشتاء غنيمة المؤمن، وفي رواية: الغنيمة الباردة، قال: ليله فقامه وقصر نهاره فصامه. هذا قبل أن يبلى الناس بالسهر، وأكثره سهر على ما يغضب ربنا جل وعلا لا على ما يرضيه. ولهذا من نام مبكرا في ليالي الشتاء قام في مثناة الليل شبعا من نومه قبل الفجر بساعتين أو أكثر، فهو غنيمة له يتعرض فيها لنفحات ربه الذي يتحنن إلى عباده في تنزله في ثلث الليل إلى سماء الدنيا نزلا يليق بجلاله. هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأقبله؟ حتى يطلع الفجر. ومن العجائب، والعجائب جمة، قرب الشفاء وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. أنه لو يقال ثمة مباراة في الكرة الساعة الثالثة فجرا، وش يتهجون، ينامون الناس ولا ما ينامون؟ لو يقال ستوزع بروات وشرهات وأراضي ودراهم قبل الفجر بساعة، ما ينامون طمعا وطلبا وتنافسا على الدنيا. وهذا ملك الملوك جل وعلا يتعرض لعباده. هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ أنت صاحب حاجة، لا بل هذا الهم والغم باد على محيا وجهك فضلا على فلتات لسانك، اعرضها على ربك وتعرض له لعلك أن توفق في عبودية الله أولا وفي سؤاله وتحقيق طلباتك منه ثانيا. وللشتاء أحكام، فمن أحكامه رخص، ومن أحكامه فضائل وسنن، والله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، أي ما عزم به عليكم وأوجبه وحثكم عليه. فمن الرخص المسح على الجوربين والخفين، رخصة من الله لكم توفرون فيه من مائكم ولا يلحق أطرافكم منها برد. وقد ثبت في هذا المسح على الجوربين والخفين أكثر من 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ضمن العلماء هذه المسألة الفقهية في كتب العقيدة. لما؟ لأمور ثلاثة. أولها لتواتر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين، ولهذا قالوا كما في الطحاوية: ونرى المسح على الخفين. ولي أنها سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثالثا ردا على أهل البدع والأهواء الذين أنكروا هذه السنة الثابتة المتواترة، فزعموا أن فرض الرجلين في الوضوء المسح، فكيف يكون فيها الغسل، مع أن من جملة أحاديثها الثابتة أحاديث رواها علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم. والأمر الرابع أن إنكار هذه السنة المتواترة إنكار لأمر جليل من أمور الدين، فقد شرع الله المسح على الخفين والجوربين للمقيم يوما وليلة، ولك أيها المسافر 3 أيام بلياليها. متى تبدأ مدة المسح؟ أهي من اللبس أم من الحدث أو من المسح بعد اللبس؟ أظهر أقوال العلماء أنها تبدأ من المسح بعد اللبس، ويظهر الفرق جليا. فإذا لبست الجوربين مع غروب الشمس وأنت على وضوء وطهارة حتى نمت ثم استيقظت الفجر فتوضأت ومسحت، تبدأ المدة من المسح بعد اللبس إلى الفجر من اليوم الثاني في 24 ساعة. فإن قلت من اللبس فأنت لبستها قبل العصر قبل المغرب، وإن قلت من الحدث أنت أحدثت بنومك. فالصحيح أنها من أول مسح بعد اللبس، بشرط أن تلبسهما على طهارة، وبشرط أن يكونا ساترين لجميع القدم ثابتين بأنفسهما لا يرتخيان. وقد وجدت الآن في الأسواق جوارب لا تبلغ الكعبين، وهي موضة من الموضات، وهذه لا يصح المسح عليها، لا يجوز المسح عليها ولو لبستها على طهارة. لما؟ لأنها لم تستر جميع القدم. نعم إذا شددتها سترت الكعبين، فإذا مشيت عليها ارتخت، فلم يصح المسح عليها. ومن أحكام الشتاء أيضا ما يتعلق بالجمع بين الصلاتين، والجمع بين الصلاتين نص الفقهاء على أنها بين المغرب والعشاء خاصة، في ريح باردة أو مطر يبل الثياب، رخصة من الله لعباده، لما في صحيح مسلم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين المغرب والعشاء من غير سفر ولا مرض، وفي رواية من غير خوف ولا مطر. قالوا: ما حمله على ذلك يا ابن عباس؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. فقوله من غير مطر دلالة على ماذا؟ على أنه في المطر يجمع، بدلالة المفهوم ودلالة المخالفة. وهذا الجمع لأجل المطر لا يكون لأدنى مطر يرش الناس كما يفعله بعض المتعجلين، وإنما ضابط هذا المطر الذي يجوز الجمع فيه جمعا بلا قصر هو المطر الذي يبل الثياب ثوب أقرب قريب للمسجد، لأنه إذا بل الأقرب فمن باب أولى أنه يبل الأبعد. وهذا المطر الذي يبل إما نازل من السماء أو يخوضون به في الأرض، فلهذا شرع الجمع بين الصلاة تشوف من الشريعة لأداء الصلاتين جماعة بين المغرب والعشاء، ولأنهما في ليل وفي الليل ما فيه من المشقة. والجمع لأجل المطر الذي يبل الثياب كالجمع للريح الباردة النسرية الصلفة التي يشق على الناس فيها خروجهم من أكنتهم ومنازلهم ودفئهم ليؤدوها مع الجماعة، فشرع لهم الجمع. وهذا الجمع رخصة ليست بسنة، ليس الجمع سنة وإنما هو رخصة. وتجمع ويجمع بين الصلاتين للأعذار المشهورة أشهرها أربعة: لعذر المرض فيجمع بين الصلاتين بلا قصر، الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع، وكذلك يجمع بين الصلاتين للخوف أبعده الله عنا وعنكم عن المسلمين، ويجمع بين الصلاتين لعذر ثالث وهو عذر المطر، ونص فقهاؤنا على أن الجمع فيهما للمغرب والعشاء خاصة، فيصلي المغرب ثلاثا ثم يجمعون معها العشاء بإقامة الصلاة فيصلونها أربعا. وقد اضطرد في أذهان بعض الناس أن الجمع مرابط للقصر، وهذا غلط. وقد وجد من يجمع بين الظهر والعصر لأجل المرض أو لأجل الخوف فيقصر الظهر والعصر، غلط. لا يجمع بين الجمع والقصر إلا في السفر، وجد مع السفر مشقة أو لم توجد المشقة، لأن السفر مظنة المشقة. ومن القواعد الشرعية أن المظنة تنزل منزلة الحقيقة، تنزل المظنة منزلة الحقيقة، فشرع للمسافر الجمع والقصر ولو لم يلحقه مشقة، كمن يسافر على السيارات والطائرات والقطارات أي مشقة تلحقه مرفه، فيجوز له الجمع والقصر. والقصر عزيمة والجمع رخصة كما نص على ذلك الفقهاء رحمهم الله. وفي هذه المسألة أيضا أن من كان عليه عمامة مشدودة على رأسه يشق عليه نزعها، وكذلك خمر النساء المدارة تحت حلوقهن جاز لهذا الذي له عمامة مشدودة، ما هم منديل غترة، عمامة مشدودة على رأسه، أو خمار امرأة مدارة تحت حلقها، يجوز له في حال الوضوء أن يمسح على العمامة وعلى الخمار. واشترط بعضهم أن تكون الناصية ظاهرة فيجمع بين أصل الناصية وبين بقية العمامة جمعا عليها كما رخص له ذلك في شريعة الله. هذه أيها الإخوة جملة من الأحكام المتعلقة بالجمع والقصر. ولا يصلح أن يجمع بين المغرب والعشاء في مطر رشى الناس ولم يبل ثيابهم، بل هذا توظيف لهذا العذر في غير محله. وأذكر في سنة ماضية ونحن في مجلس العلم مع شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، في مثل هذه الأجواء نزل على الناس رش يسير أصبح للسيارات في الطرقات صفير باحتكاك الكفرات بهذه السكك المبلولة بالماء. لم نجمع بين الصلاتين، وبينما شيخنا في أثناء درسه سأله سائل قال أحسن الله إليك، المسجد الفلاني ما هو بعيد عن جامع سارة الذي كان فيه درسه، أحسن الله إليكم هذا المسجد الفلاني جمع فيه الناس بين المغرب والعشاء. قال ما الموجب، ما السبب؟ قال هذا المطر. قال المطر الذي نسمعه هذا الرش؟ قال نعم أحسن الله إليك. قال ارجع إليهم وأخبرهم أن يعيدوا صلاة العشاء فإن جمعهم ليس بصحيح. إذن الجمع لا يكون عند أدنى قطرات ماء بدعوى المشقة، فإن هذا باعثه تفويت الجماعة، تفويتها. وليس الجمع بين المغرب والعشاء يخضع على رغبة الناس، يتكاثرون ويتكابرون على إمامهم، اجمع الله يهديك، حتى يوجد سببه. وألفت النظر لأصحاب الفضيلة أئمة المساجد أنه إذا تردد في موجب الجمع يجمع أو لا يجمع ولم يتيقن في هذا الموجب فلا يجمع، لأن الأصل ماذا؟ عدم الجمع، حتى يرى هذا المطر نازلا فيبل ثوب القريبين من المسجد أو يخوضون في الماء والطين والوحل، ولو كان عندهم سيارات ومراكب فيجوز لهم الجمع. قال الفقهاء ويجمع بين المغرب والعشاء خاصة في ريح باردة أو مطر يبل الثياب ولو كان طريقه إلى مسجد تحت صابات. أمر أخير، بل أمر آخر وليس أخير، أنكم في هذه الأجواء الباردة تدفئون أنفسكم بالملابس وبالأطعمة، ألا فلينتبه موفق وموفقة بهذه النعم المتوالية المتكاثرة التي لا نستطيع لها إحصاء ولا نبلغ لها شكرا، كما قال جل وعلا في آيتين في القرآن: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. في الأولى في إبراهيم: إن الإنسان لظلوم كفار. وفي سورة النحل: إن الله لغفور رحيم. تلك لكفار نعم الله وجاحدها عليه، والثانية لك أيها المؤمن الذي شكرت وأوليت ربك الحمد والثناء على ما أنعم اعتقادا بقلبك وشكرا بجوارحك وإعمالا لها في طاعة ربك، لن تبلغ لها إحصاء. افطن إلى المحاويج، في البراري، إلى العمالة، إلى إخوان لك افترشوا الأرض والتحفوا السماء، لم تمتلئ دواليب بيوتهم بالملابس ولا مستودعاتهم وثلاجاتهم بأنواع الأطعمة، كما ابتلاهم ربي قادر على أن يبتليك، وإنما ابتلاك بالسراء وابتلى غيرك بالضراء ليمايز ما تصنع. فارحمهم ليرحمك الله، واعطف عليهم لتنال عطف الله، ونفس عنهم كربهم لينفس الله عنك. وفي الحديث المسلسل بالأولية، حيث هو أول حديث يرويه الطلاب عن شيوخهم مسلسلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم في الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا ممن إذا ذكر تذكر، وممن إذا وعظ تعظ، وإذا نصح انتصح، كما قال جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. من سمع الذكرى فانتفع فالقلب حي، وهذا علامة إيمانه. من سمع الذكرى ومرت على مسامع رأسه دون أن تبلغ إلى مسامع قلبه فهو على وجل. إما أن قلبه ميت فلينعشه، لكن إنعاش ما هو في العناية المركزة، إنعاش في ساعة المهل في الدنيا، وإلا فهو مريض جدا فليعالجه قبل فوات الأوان. اللهم امنحنا الفقه في دينك، وارزقنا الثبات عليه، واختم لنا بخاتمة السعادة. اللهم أحل علينا مرضاتك فلا تسخط علينا أبدا. نسألك اللهم بوجهك الكريم وباسمك الأعظم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا رضوانك فلا تسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم وذرارينا ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين. إن ربي جل وعلا هو أكرم مسؤول وهو أعظم مرجي مأمول. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. والمعذرة أيها الإخوة إن كنا أطلنا عليكم هذا الدرس، والحمد لله رب العالمين.